الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة القضائية على المحك، جلسة استثنائية للقضاء الأعلى، وعبود وعويدات يقاطعان نجم. قرار عدم أهلية غادة عون لعزلها، أمامه صعوبات سياسية. الراعي يسأل حزب الله: هل أنت ضد أو مع الحياد؟ فهمي: لا توافق حتى الساعة على تشكيل حكومة جديدة. لجنة لقاح كورونا تتخذ 3 قرارات مهمة، بينها تأجيل الجرعة الثانية من فايزر. معلومات متضاربة عن وفاة نائب قائد فيلق قدس: موت أم اغتيال؟ التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. لا حديث يعلو حاليا على ما يحصل في القضاء والهزة العنيفة التي ضربته بفعل تمرد القاضية غادة عون ومخالفتها قرار كف يدها عن الجرائم المالية لتدخل القضية برمتها في السجلات السياسية، مع مطالب متجددة بإقرار قانون استقلالية القضاء الذي تحول إلى قميص عثمان، وسط تخوفات كبيرة على مصير هذه السلطة بعد سقوط كل مداميك الدولة. فالمطلوب تحييد القضاء كليا عن صراعات الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الشامل، ورفع اليد عنه والتوقف عن جره لوضعه رهينة في يد الحكام الفاسدين، خصوصا وأن استقلاليته هي فعليا المدخل الأساس لأي أمل بالمحاسبة والإنقاذ ومنع عملية سقوط الهيكل على الجميع. ومن هنا نبدأ مع كارلا الصيفي.
يعقد مجلس القضاء الأعلى اليوم جلسة استثنائية للبحث في التطورات الأخيرة على خلفية مخالفة النائبة العامة للاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كف يدها عن النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والقتل والمخدرات، وفي ضوء ممارسات عون الأخيرة في شركة مكتف للصيرفة. يتزامن ذلك مع دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعما لعون من قبل أنصار التيار الوطني الحر، وسط تداول معلومات عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعما للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى. وأفادت معلومات موثوق فيها بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مستاءان بشكل كبير من التجاوزات التي قامت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم إثر الاجتماع بها نهاية الأسبوع الماضي، ولذلك لن يحضر الاجتماع الذي دعت إليه لاستكمال مناقشة الملف اليوم، إنما سيكتفيان باجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يتوقع أن يستغرق انعقاده الكثير من البحث والنقاش، على أن يبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة حتى الانتهاء من ظاهرة القاضية عون غير المألوفة في التاريخ القضائي. مصادر قضائية أكدت أن مجلس القضاء يتجه إلى التصعيد والتصدي للحالة الشاذة التي خلفت شرخا فاضحا في الجسم القضائي، انطلاقا من أن النظام القضائي إما يكون نظاما رصينا مرصوصا خلف تراتبيته المؤسساتية أو لا يكون. وأوضحت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى ممتعد جدا مما آلت إليه الأمور، ويشعر بالاشمئزاز من التطورات الأخيرة التي بهدلت السلطة القضائية، ولذلك فإن المجلس سيعمد إلى إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي تمهيدا لاتخاذ التدبير المناسب بحقها. وإذ أشارت المصادر إلى أنه بعد دراسة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها عون قد يصار إلى اتخاذ تدابير صارمة تصل إلى تطبيق المادة 95 التي تنظر بعدم أهليتها توصلا إلى عزلها، مع التأكيد على وجود ضغوط سياسية لدفع التفتيش إلى اتخاذ إجراءات شكلية بحقها أو الاكتفاء بخفض درجتها. المصادر القضائية شددت على أن القرار النهائي في هذا الموضوع لن يكون للتفتيش القضائي بل لمجلس القضاء الأعلى، على اعتبار أن التفتيش يرفع توصية بقراره إلى المجلس الذي يتخذ عندها قراره إما بالإجماع أو التصويت. ولفتت إلى صعوبة اتخاذ قرار عدم الأهلية والعزل ربطا بالتدخلات السياسية وتبعية بعض أعضاء مجلس القضاء للفريق العوني والتيار الوطني الحر، لسيما وأن التصويت على أي قرار يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10، بينما المجلس مؤلف اليوم فقط من 8 أعضاء بعد تقاعد أحد أعضائه وطرد آخر. من جهته يتجه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى دعوة وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين إلى اجتماع مشترك في الأيام المقبلة للبحث في التطورات القضائية.
مدير شركة مكتف للصيرفة ميشيل مكتف أصر على أن ما فعلته عون خارج عن القانون، مؤكدا أنه رفض الخضوع لطلبها بتسليم الداتا التي بحوزته والمرتبطة بالمصارف، وأنها أخذت حاسوبه بالقوة عبر استخدام حراسها الموكلين حمايتها في هذه المهمة، وهما عنصران في أمن الدولة. وأوضح لصحيفة نداء الوطن أن قانون السرية المصرفية لا يسمح بتسليمها البيانات التي تطلبها، بل يجرمه في حال فعل ذلك، لافتا إلى أن مصرف لبنان يمتلك هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلا، فنحن أعطينا كل الأرقام بحسب القانون للجنة الرقابة في مصرف لبنان، وعلى عون أن تطلبها من هناك، لو كانت مرتبطة بعمل شركتي لسلمتها إياها. واعتبر مكتف أنه يلعب اليوم دورا إيجابيا في الحد من هامش تدهور سعر الصرف لكونه يشحن العملة الصعبة من الخارج إلى لبنان، متهما عون بمحاولة توجيه ضربة إعلامية له نظرا لتبعيتها السياسية، وعن الخطوات التي سيتخذها بعدما قامت به القاضية في حرم شركته. أعلن مكتف أنه يتجه للادعاء على عون أمام القضاء الجزائي، واصفا ما فعلته بالسابقة في لبنان، فلا يمكن اختصار القانون بشخص أحد. وذهب نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف إلى السؤال في معرض التداعيات التي أثارها المشهد الطارئ، أين هو مجلس القضاء الأعلى؟ وهل استنكافه عن القيام بمهامه ينقذ القضاء؟ أين هي هيئة التفتيش القضائي؟ وهل غيابها عن تأدية دورها ينقي القضاء؟ ألم يحن الوقت لكي ترحل المنظومة القضائية الأمنية السياسية بكل أفرادها كلهم ووجوهها ومشغليها عن القضاء النزيه والقضاة الشرفاء الشجعان الأنقياء؟ وقال خلف: اليوم لم يعد من قيمة لأي من المواقف المتناحرة ولا لأي آراء سياسية ولا لأي بطولات وهمية، ولا ينفع البكاء على الأطلال، ونقابة المحامين لن تختار البكاء أمام إطفاء شعلة العدالة في لبنان، وما يحصل بحق الشعب اللبناني هو ذروة الظلم، ونحن في هذا لن نكون صامتين أمام اغتيال العدل ولا شهود زور. وقد وصف مصدر قضائي قضية غادة عون بأنها تشبه حالة النقيب أحمد الخطيب الذي تمرد على الجيش في بدايات الحرب، وقال إنه منعا لتكرار مثل هذه السابقة هناك المادة 95 التي تنص على وضع حد للقاضي بكف يده، علما أن ثمة اصطفافات سياسية في مجلس القضاء الأعلى، ولكن بأكثرية 8 من 10 أعضاء يمكن المجلس أن يتخذ قرارا في مهلة لا تتجاوز الأيام 3، ولا تكون التداعيات على القضاء بالغة الخطورة. دعا البطريرك الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي في حديث يبث اليوم عبر قناة CNBC حزب الله إلى الحوار حول الحياد.
أنا لم أسمع بعد مباشرة من حزب الله أنه ضد أو مع. إذا قال أنا ضد أسأله: أنت ضد سيادة لبنان؟ لا تريد لبنان سيدا على أرضه؟ إذا صح أنت لا تريد الحياة، أنت لا تريد لبنان يلعب دوره؟ أنا على كل حال أقول وأجزم لم يكن هناك موقف صريح وواضح تجاه موضوع الحياد من حزب الله، وأنا أنتظر وأدعوهم إلى لقاء هنا نتحدث عن الحياد بكل أبعاده، لأن الحياد هو لمصلحة كل اللبنانيين وأولهم حزب الله لأنه اللبنانيين كمان.
وزير الداخلية محمد فهمي قال أنه لا يتوقع التوافق على تشكيل حكومة جديدة في الظروف الحالية. أضاف عن الأمن:
هناك تفلت أمني مجتمعي واقع لا محالة، هناك الوضع الأمني إلى حد ما متماسك وممسوك، وكافة القوى الأمنية والجيش اللبناني جاهزون للتصدي لأي محاولة للدخول إلى لبنان أو لحماية المواطن اللبناني. تسلح على مستوى أحزاب أو قوى سياسية، أنا بأكد لك لا يوجد على الإطلاق أي فكرة في هذا الموضوع من أي جهة سياسية أو حزب سياسي معين. هناك خلايا حينا تكون نائمة وحينا تنشط. في حال تم تنشيط هذه الخلايا من قبل الخلية أو من قبل قائد المجموعة تبعها، نحن كقوى أمنية وكجيش لبناني نحن لها بالمرصاد.
النائب علي حسن خليل قال سنواجه أزمة رفع الدعم قريبا مما سيؤدي إلى ثورة اجتماعية.
هناك موافقة أو توافق دولي إقليمي عربي على قيام حكومة في لبنان، ونحن بكل جرأة وصراحة نقول أن العرقلة هي عرقلة داخلية بحتة. المطلوب واضح والدستور واضح، حكومة اختصاصيين، لا ثلاثة منات فيها ولا تلتم ضامن لأحد أو تلتم معطل لأحد، بل حكومة تتشكل من شخصيات موثوقة قادرة.
في ملف المرفأ، التقى النائب جورج عدوان في دارته في برومانا وفدا من أهالي ضحايا الانفجار، وتطرقوا إلى ملف التحقيقات وسبل التسريع به للوصول إلى العدالة.
حكينا بقصة لجنة تقصي حقائق، حكينا باقتراحات تنعمل بالقوانين ممكن تساعد أكثر المسار يلي هن ماشيين فيه. أنا وعدتهم، ومثل ما كنا معهم خلال 8 شهور وال14 يوم رح نكفي معهم لنجرب قد ما فينا نساعد لحتى هالحقيقة تظهر بأسرع وقت ممكن، لحتى هالمعاناة يلي هن عايشينها ظهور الحقيقة على القليلة بيطمئنهم انه هالجريمة ما بقيت بلا عقاب.
ما هو جديد أسعار المحروقات مباشرة من قسم الأخبار كارلا؟
نعم توني، شهدت أسعار المحروقات انخفاضا اليوم، فانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة لتصبح ب 38500 ليرة. كذلك الأمر بالنسبة لصفيحة البنزين 98 أوكتان، فانخفضت بدورها 300 ليرة لتصبح 39700 ليرة. أما المازوت فأصبح ب 26000 ليرة، أيضا انخفض 300 ليرة، والغاز انخفض 200 ليرة ليصبح ب 25300 ليرة.
شكرا كارلا. صحيا، سجل لبنان أمس 1950 إصابة بكورونا و 39 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 510403 إصابات مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. في الأثناء، أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن اللجنة اتخذت 3 قرارات في الخطة الوطنية للتلقيح تتماشى مع الواقع. الأول، تأجيل الجرعة الثانية من لقاح فايزر بموافقة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على قاعدة أن الجرعة الأولى تؤمن حماية تصل إلى 70% بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين. الثاني، تلقيح من أصيب بوباء كورونا بعد 3 أشهر، خصوصا بعد صدور دراسات تؤكد فعالية أقوى للقاح على المتلقي في هذه الحالة، كما أن جرعة واحدة من أي لقاح قد تكون كافية لمن أصيب سابقا بالوباء. والقرار الثالث، استمرار استعمال لقاح أسترازينيكا لمن يفوق عمره 50 عاما، مع الأخذ بالاعتبار إمكان استبداله بفايزر لمن يعانون من أمراض مزمنة. أكثر من 200 مؤسسة صحية تأثرت بشكل كبير بفعل انفجار المرفأ، وزادت كورونا الطين بلة.
نشر مركز دراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تقريراً أشار فيه إلى أنه يتم تأكيد ما يقارب نحو 2500 إصابة جديدة بكورونا في لبنان كل يوم، معتبراً أن هذا الرقم لا يطاق في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية متزامنة، ولا يزال يتعافى من انفجار مرفأ بيروت، كما ألحق الانفجار أضراراً ب 292 منشأة صحية. وبحسب التقرير، فإن التحديات الاقتصادية العديدة تجعل لبنان أحد أصعب الأماكن في العالم لإدارة مواجهة الجائحة وجهود التطعيم، ويحتاج هذا البلد بشكل ملح إلى دعم إضافي. ومع ذلك، فإنه نظراً لأنه يتم تصنيف لبنان كدولة متوسطة الدخل، وهو تصنيف لا يأخذ في الاعتبار الانهيار الاقتصادي الأخير، فهو غير مؤهل للعديد من أشكال المساعدات الصحية والإنسانية الدولية. أضاف أنه ما يزيد الأمور تعقيداً أن وزارة الصحة تخضع فعلياً لسيطرة حزب الله، لذلك فإن الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم دعم مباشر لجهود مواجهة كوفيد-19 التي تقودها الحكومة في لبنان، ولدى الكثير من اللبنانيين شعور عميق بعدم الثقة في السلطات والجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ما يشكل عقبات إضافية. التقرير الأمريكي شدد أيضاً على أن المخاطر كبيرة، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية وتتزايد المخاطر الأمنية، ودعا الولايات المتحدة إلى توسيع دعمها التقني والمالي للوكالات الدولية التي تسد الثغرات الحرجة في مواجهة كوفيد-19 في لبنان. وأشار إلى أنه يجب أن تعمل واشنطن مع حلفائها الأوروبيين لدعم وزارة الصحة في خلال إشرافها على إطلاق حملة التطعيم، وأن نجاح جهود التلقيح سينقذ الأرواح ويخفف المعاناة ويساعد على منع المزيد من التدهور في بلد على وشك الانهيار. ولفت التقرير إلى أن النظام الصحي اللبناني الذي كان قوياً انهار تحت وطأة الانهيار الاقتصادي وكورونا وفر مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية من البلاد في نزوح جماعي، غير قادرين على تحمل النقص المزمن في العاملين والإمدادات الطبية الأساسية والأجور. ومع تدهور الاقتصاد وتزايد الفقر، أصبحت الرعاية الصحية من جانب القطاع الخاص غير ميسورة التكلفة بالنسبة للكثيرين، ما زاد من الضغط على قطاع الصحة العامة المنهك بالفعل. والنتيجة هي نظام صحي يعاني من نقص الموارد ونقص العاملين والإرهاق، ما يشكل خطراً ليس فقط على مواجهة كوفيد-19، ولكن أيضاً بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية الجيدة على نطاق أوسع. لكن الصورة ليست قاتمة بشكل كامل، حيث جاء في التقرير الأمريكي أنه في بلد تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية ويضعف فيه نظام الرعاية الصحية، يمكن أن تساعد اللقاحات في تجنب وقوع المزيد من الكوارث، فرغم القيود الاقتصادية الشديدة، وقع لبنان اتفاقات لتأمين 6.3 مليون جرعة من اللقاحات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم غير المسبوق من المجتمع الدولي. ومع ذلك لن تكون صفقات المشتريات المؤكدة في لبنان كافية لتطعيم 80% من سكان البلاد، بالغ عددهم 6.8 مليون نسمة في عام 2021، وهو الهدف المحدد في خطة التطعيم الوطنية وفقا لما خلص إليه التقرير.
نائب قائد فيلق القدس الإيراني مات أم قتل؟
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان وفاة نائب قائد فيلق القدس للحرس الثوري والقائد السابق لقوة الباسيج العميد محمد حجازي بأزمة قلبية. في المقابل كتب القائد الإيراني السابق في الحرس عبر تويتر محمد مهدي همت نجل محمد إبراهيم همت أن رحيل حجازي لم يكن بنوبة قلبية على الإطلاق، ووصف حجازي بالشهيد وتوجه بالعزاء إلى المرشد علي خامنئي، وسرعان ما أعيد نشر التغريدة بشكل واسع على مواقع التواصل ومواقع الإنترنت في إيران قبل أن يقوم همت بتغيير حالة حسابه في تويتر من العام إلى الخاص. وتداول مغردون مقربون من الحرس الثوري مقاطع من مقابلة لحجازي يقول فيها إنه كان برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في لبنان قبل ليلة من مقتله، قبل أن يستقل رحلة من بيروت إلى بغداد، حيث قتل بغارة أمريكية من طائرة من دون طيار في كانون الثاني 2020. ويعرف عن حجازي أنه خبير صواريخ كان يشرف على تسليح حزب الله بها، وكذلك لعب دورا بارزا في دعم وإسناد وتوجيه ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران في العراق وميليشيات الحوثي في اليمن.
أكدت مصادر كردية قيام طائرات حربية تركية بقصف 7 قرى كردية في قضاء العمادية في العراق مستهدفة معاقل حزب العمال الكردستاني. الطقس الصيفي حار مستمر حتى الغد مع سيمونة حتشيدي.
كتل هوائية حارة وجافة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم طقس غائم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث بتتجاوز معدلات القصوى بحدود 10 درجات على الساحل خصوصا بالمناطق الجنوبية والداخلية، مع ازدياد نسبة الغبار بالأجواء ونسبة رطوبة منخفضة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و65%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مترافقة مع ازدياد بنسبة الرطوبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي وبدء انحسار الغبار من الأجواء اللبنانية. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة السلطة القضائية على المحك جلسة استثنائية للقضاء الأعلى وعبود وعويدات يقاطعان نجم. قرار عدم أهلية غادة عون لعزلها أمامه صعوبات سياسية. الراعي يسأل حزب الله هل أنت ضد أو مع الحياد؟ فهمي لا توافق حتى الساعة على تشكيل حكومة جديدة. لجنة لقاح كورونا تتخذ 3 قرارات مهمة بينها تأجيل الجرعة الثانية من فايزر. معلومات متضاربة عن وفاة نائب قائد فيلق القدس، موت أم اغتيال؟ في الختام، مستشفى أبو جودي بحاجة ماسة لكمية من الدم فئات بي بوزيتيف، نكرر بي بوزيتيف لأبو جودي. النشرة انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل، شكرا لإصغائكم.